جنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المبارك والمباشر من برنامج أروقة الوقف الذي يأتيكم بالتعاون مع مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، هذه المؤسسة الرائدة المباركة المنبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي وفقه الله. في مطلع هذا اللقاء المبارك مشاهدينا الكرام ونحن نتحدث عن أحكام الأوقاف، يسرنا في مطلع هذا اللقاء المبارك أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله أبا عبد الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا.
نعم شيخنا الكريم، لو تكلمنا هنا وفقكم الله عن الوقف المعلق على الأحداث المستقبلية وعن حكمه في ديننا الإسلامي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومتدى بهداه، ما بعد. الوقف المعلق نعم هو محل نزاع بين أهل العلم، بمعنى أن يقول إذا دخلت السنة الفلانية فمثلا 20% من ثروته هي وقف لله عز وجل، أو أن يقول مثل ما يعني كان حديث بينه وبينك قبل الهواء، أن يقول إذا بلغ مالي كذا وكذا أن يكون قدره كذا وكذا وقفا، يعني لن يقف إذا كان ماله قليل لن يقف، لكن إذا بلغ في كثرته مبلغا معينا فهو وقف. هذا يسميه الفقهاء الوقف المعلق، وفيه نوع يرى بعض الفقهاء أن فيه نوع من الترديد وعدم القطع وعدم العزم فلا يرى صحته،
لا ينعقد.
نعم. ويرى جمع منهم أنه صحيح والأقرب هو الصحة، وذلك أن سمة عقود التبرعات في الشريعة مثل الهبات ومثل الوصايا والأوقاف والعطيات أن هذه يتسامح فيها الفقهاء، حتى الشريعة تسامحت فيها فيما يتعلق بأحيانا بعض الغرر اليسير بعض الجهالة اليسيرة أو حتى المتوسطة التي لا تجوز في البيوع وعقود المعاوضات الخاصة في الأملاك الخاصة. فالأقرب إذن هو الجواز، أن متى ما تحقق الوصف الذي علق به الوقف صح منه ذلك الوقف وكان صحيحا نافذا والله أعلم.
ولو تراجع يا شيخ يأثم؟
تراجع قبل النفاذ،
يعني مثلا جاءته الصفقة وجاءته الأموال التي اشترطها ثم بعد ذلك لم يوقف صرفها على نفسه،
إذا كان هذا الوقف قلنا بأنه لازم إذا تحققت الصفة،
نعم،
فالأصل أنه يلزمه في هذا،
يلزمه نعم. في ذلك. وهل يؤطر من القاضي؟
لأنه ليس وعدا، لو كان قال أو أمنية يعد ويمني يعد جهة سأقف أنا إن شاء الله لو جاني مال لو كان لي مال لفعلت به كذا وكذا، وهو لم يجعله بالصيغة الجزم الصريحة على أنه إذا كان لي مال فجعلته وقفا، هذا جزم لكنه معلق.
نعم. لو تحقق أقصد هل
لو تحقق
المال،
يعني على قول الجماهير في هذا أنه لازم، أنه
لازم
هذا نعم.
وفي حال عدم فعله لهذا الوقف وإقامته لهذا الوقف يأثم،
هو مثل الذي نقض وقفه، لو أنه وقفه ولا وثقه عند المحكمة ثم رجع عنه ولا علم عنها أحد نقول يأثم. نعم
نعم. شيخنا وفقكم الله، أيضا الوقف بالنية دون قول أو عمل، بعض ربما يضمر في نفسه أنه في حال مثلا بلغ سنا معينا سيوقف، أو أنه يوقف في الحال يعني، لكنه لا يتلفظ به ولا يدونه في وثيقة.
نعم، يعني هذا الوقف بالنية فقط من غير لفظ ولا عمل
ولا كتابة.
نعم، يقول مثلا في نفسه مثل ما ينوي الإنسان للصلاة،
نعم،
وهو لم يتلفظ به هذا نوى،
صح،
مثل ما ثبت في الشريعة على مؤاخذة الناس على نياتهم العازمة الصريحة على قول الجمهور، فهذا نية عازمة في القلب. لكنها في باب الأوقاف والوصايا والتبرعات لا تدخل في هذا الحكم عند الكافة من الفقهاء.
ما تدخل.
وأن لا يكفي النية.
وإنما.
بل يجب أن يكون هذا بقول أو عمل. القول معروف يقول وقفت، أو العمل.
بالكتاب.
أن مثلا يبني الشيء ويقول هذا مثلا في نفسه، أو يفهم الناس منه ذلك أنه مسجد مثلا. إذا بناه ودع الناس إلى الصلاة هذا عمل، وهو ما تلفظ بشيء بتاتا، فهذا بالعمل وهو وقف بالعمل. ففي هذه الحال الوقف بالنية غير لازم، وهذا الذي عليه المذهب الإمام أحمد وعليه العمل. ولكن ينتبه هنا لقضية الوقف الموسوس، إذا كان الإنسان عنده وسوسة يعني قد يصيبها أشياء، فلا شك أنه داخل في عدم النفاذ، وسوس وظن أنه وقف فلا شك. بل حتى يقول العلماء لو غلبته الوسوسة حتى وقف، يعني عمل وقفا وقال بأنني نطقت لكنه تحت سلطان الوسوسة، هذا مثل الملجأ والمكره وضعيف الإرادة، فمن نقصت إرادته لم تنفذ تصرفاته في الشريعة والله أعلم.
يعني يعود هذا الوقف إلى أملاكه.
نعم يكون ملكا.
ومثلها يبدو طلاق المؤسوس وغيرها من
هذا صحيح. نعم
شيخنا وفقكم الله، يعني البعض ربما يقيم وقفا ثم يشترط، يقول هذا الوقف وكذلك الغلة هي لي ما دمت كنت حيا، بعد وفاتي تتحول إلى وقف.
نعم هذه مسألة هي فيها خلاف بين الفقهاء.
نعم.
والجمهور على المنع، يعني كل الأئمة الأربعة ما عدا أحمد رحمه الله فهي مفردات المذهب، وهي أنه يقف الوقف ثم يقول غلته كلها لي في حياتي.
نعم.
كأن هذه الأموال يعني كما هي، فهو يأخذ الغلة وينفق منها بأعمال الخير إن شاء، ويضمها إلى ماله إن شاء.
نعم.
هذه صورة المسألة. والحنابلة رحمة الله تعالى يرون الجواز. ولا أعرف خلاف بين مشايخنا الكبار على الأخذ بقول المذهب. والحقيقة أن باب التبرعات أوسع، يعني أنا أميل إلى قول هذا المفرد في مذهب أحمد رحمه الله. أميل إليه، وهو أن باب التبرعات باب أوسع وفيه فتح مجال للناس للوقف. ولا نقول كما يقول المانعون بأن الرجل يعني وقفه ويستمتع بماله، هذا غير صحيح. هذا وقف، لا يتصرف بالأعيان، هو لا يتصرف بالعين، هو يعني وقفها لله عز وجل، لم يعد يستطيع أن يتصرف بعينها. حتى لو كان ما وثقها ثم صار يبيع ويشتري ويقلب الأصول، لكنه في النهاية لا يأخذ الأصل ويضعه في حسابه الخاص، بل الأصل ينميه ويشتري به أصلا آخر ثم يكون لحق الريع.
جميل.
فإذا حقوقه غير، هو لا يستطيع أن يمنح الآن.
صح.
لو باع بناية من بنايات الأوقاف ما يستطيع أن يهبها لأحد أو أن يشتري بها أشياء خاصة له، لأنها راجعة إلى أصل الوقف. فهذا الحقيقة مما يرغب الواقفين أيضا من ناحية مقاصد الشريعة، يرغبهم لإقامة الأوقاف، وهي باب التبرعات الحقيقة والهبات. إن تمت فالحمد لله، وإن لم تتم بشروطها المعروفة فقد سقطت، لو يعني اعتراها شيء من مفسدات عقود التبرعات. فالذي أراه أن هذا العقد، عقد التبرعات بهذه الصيغة، أنه عقد صحيح وهو عقد لازم، وله أن يأخذ من غلته ما شاء وأن يترك منها للعمل الخير ما شاء الله أعلم.
دون طبعا المساس بعين الوقف.
نعم، عين الوقف وأصله
لا يمس،
هذا لا يجوز. حتى لو كان يقلبه كما يفعل هؤلاء الأنواع من الواقفين، إذا قلبه فإنه يعيد الأصل المقلب أو الذي نتج، يعيده مرة أخرى ليكون أصلا.
جميل. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في أروقة الوقف، فاصل قصير نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فكونوا معنا.
نسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
عام 2014 للميلاد أطلق جامع الشيخ سليمان الراجحي في الرياض أكاديمية جامع الراجحي الإلكترونية لتعليم القرآن الكريم لكل المسلمين حول العالم. وتستهدف الأكاديمية الراغبين في حفظ القرآن الكريم رجالا ونساء في أنحاء العالم، ويتولى ذلك نخبة من المتخصصين المجازين، حيث يكون التسجيل والدراسة عبر شبكة الإنترنت للاستفادة من التقنية الحديثة في تعليم القرآن الكريم. وجميع المشايخ مجازون في القراءات السبع، ومنهم من هو مجاز في القراءات العشر. أما الدراسة في الأكاديمية فهي على أربعة أقسام، والقسم الأول مخصص للحفاظ الذين يريدون الضبط والإتقان وتعلم القراءات المتواترة. أما القسم الثاني فمخصص لمن يريدون حفظ القرآن الكريم، ولهذا القسم منهج محدد يسير عليه الطالب. وخصص القسم الثالث لمن يرغب بتحسين تلاوته وتحسين نطقه للقرآن الكريم مع منهج بسيط للحفظ. أما القسم الرابع فخصص للمسلمين الجدد الذين يرغبون بتعلم الفاتحة وقصار السور.
دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام، يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وترحيب ثاني بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. مرحبا بكم شيخنا الكريم من جديد.
حياكم الله شيخ عبد الرزاق، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا.
نعم شيخنا الكريم، لعلك تتفق معنا أنه من مصارف الأوقاف كذلك المصاحف التي تغذى بها أرفف المساجد من أجل أن يقرأ منها المصلون بين الفروض وفي الأوقات المختلفة. بعض النظار شيخنا الكريم لربما أنه ينقل هذه المصاحف من مسجد إلى آخر، مع أن الواقف قد أوصى أن تكون هذه المصاحف في هذا المسجد تحديدا، الحكم الشرعي في ذلك؟
نعم، هذه مسألة على سهولتها بحمد الله عز وجل في الواقع نفسه، إلا أن فيها نوع من الإلباس والإشكال من ناحية تحقيق المناط في هذه المسألة، وهي الموازنة بين نص الواقف وبين الحاجة، وبين نص الواقف وبين روح مرادات الواقفين. يعني الواقفون يريدون الخير ويريدون قراءة المصاحف. هذا المسجد بدل هو يحتاج إلى 100 مصحف، وجد فيه 200 مصحف،
صحيح،
ومع ذلك يقول يكون في هذا المسجد. هنا إذا قال يكون في هذا المسجد ولا يخرج منه بتاتا، فمن وقف المساجد وقف على المساجد بهذه الصورة هذا لا يمس وقفه، ونأخذ من وقف وسكت.
طيب يا شيخ،
قال يوقف في هذا المسجد دون أن يقول ولا ينقل إلى مساجد أخرى مثلا.
حتى لو استثنى يا شيخ وانتفت الحاجة من وجود هذه المساجد، جاء الدعم مثلا من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لهذا المسجد تحديدا، فأصبحت هذه المصاحف لا تقرأ.
يعني هنا يكون النظر للقاضي فيما يتعلق بالأشياء الكبيرة، الأوقاف والبنايات، هذه لا تعرض على القضاء، لكن يجتهد النظار ويجتهد إمام المسجد، فإذا رأى بأنها قد انبتت الحاجة بتاتا لهذه المصاحف، فأرى لو اجتهد الإمام وحتى لو نص أنها لا تخرج، ففيها أخذ إذا كانت تأخذ مساحات وتأخذ إشكال وتتلف وتتآكل بسبب طول الزمن، فهنا ليس بالضرورة أن يكون نص الواقف هنا كنص الشارع. هو إنما أراد ماذا؟ أراد المداومة والحفاظ وبقاء المصاحف في هذا المسجد.
صحيح.
فبعض الواقفين الحقيقة يعني يقوم بعقد الحبل حتى ينقطع إذا أراد أن يقف وأراد أن يتوثق أكثر من اللازم. يعني كما يقولون الحبل أحيانا إذا شددت عليه بالكثير انقطع. طيب هناك مساجد أحوج، بل هناك بقاع في بلاد الدنيا إذا رأى المصحف ربما يشتري بالثمن الغالي، لا يجده في يعني كما يريد. فلذلك المسألة إذا نص أن لا يخرج من المسجد فلا يخرج إلا كما ذكرت، إذا كان هناك وفرة ظاهرة ويتفق عليها العقلاء فلهم أن يتصرفوا فيها. نعم.
وبالنسبة لمن لم ينص الأمر واسع في ذلك.
نعم، إذا ما نص قال هذا وقف لله في هذا المسجد لكن ما نص على أنها لا تخرج،
نعم،
فهذه يعني أخف والله أعلم. نعم.
شيخنا الكريم، يعني البعض ربما أنه يوقف على مسائل مختلف فيها يرى الناظر أو كذلك القاضي منعها، فكيف يمكن التصرف بها شيخ؟ هل تنقل لمصارف أخرى؟
نعم، المسائل هنا يعني ثلاثة والقسمة الثلاثية.
نعم.
الأولى ما فيها القطع بالمنع والتحريم، الوقف على البدع الظاهرة والبدع شبه المكفرة والبدع المغلظة،
نعم،
حتى لو تكون مكفرة والظاهرة في بدعيتها اتفق عليه علماء الإسلام والقول بما عداها شاذ، فهذه لا يجوز لا للقاضي أن يجيزها ولا للناظر أيضا أن ينفذها، وإنما يصرفها في المصارف الصحيحة. وهناك القسمة الثانية أشياء متفق عليها أنها جائزة ومشروعة، فهذه يجب إنفاذها لا إشكال فيها. أين يقع الإشكال؟ يقع الإشكال في منطقة الوسط، وهي مسائل الخلاف الاجتهادي والمسائل الظنية، يعني مثل إهداء بعض القربات وإهداء الختمات على سبيل المثال، أن تهدى أن يقرأ القرآن ويهدى للموتى، هذا الأقرب أنه ليس من جنس السنة بل هو أقرب إلى البدعة. لكن المسألة فيها خلاف، وجمهر من العلم يرون الجواز ولهم في هذا حجج، ومسائل كثيرة الحقيقة من هذا النوع. ماذا يعمل الناظر في مسائل اجتهد العلماء في بدعيتها وسنيتها مثلا؟ ماذا يفعل؟ وكذلك القاضي ماذا يفعل؟ هل يحكم بإبطالها لمجرد أنه تبنى رأيا فقهيا في مسألة اجتهادية محضة؟ الجواب أن عليه أن يمضي هذه الوثيقة بما تضمنته من مصارف دون أن يبدل فيها شيئا،
حتى لو كانت مسألة فيها خلاف،
حتى وإن كان يرى القاضي بأنها بدعة لكن بالاجتهاد،
بالاجتهاد،
والآخر يراها أيضا بالاجتهاد،
ما في إجماع.
نعم، يعني المسائل في هذا كثيرة جدا.
جميل.
مثل مثلا وقف الجريد على وضع القبور مثلا، توضع على القبور فيها نزاع،
أو أكاليل الورود.
نعم، الجمهور فقه على الجواز لكن أرى عدم الجواز، وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لجملة أدلة، لكنها تبقى الحقيقة نوع من الاستنباط وأخذ الأدلة بالملاقيط حتى تصل إلى هذا المعنى. ليس بالملاقيط لكنها ليس فيها ظهور جلي،
ولم يعرف عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاموا بها، يعني أنهم وضعوا جريدة.
هذا صحيح، ولكن الآخرون يقول فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل للاقتداء والائتساء.
طيب والصحابة؟
ترك الصحابة لا يعني شيء، هذا قولهم. القول الآخر هو الذي أميل إليه، قول الصحابة فعل ترك الصحابة مع وجود المقتضي وانتفاء المانع وكون في محل عبادة محضة، الأصل أن ما تركوه فهو ففعله بدعة. هذه قاعدة معروفة وهي راجعة إلى دليل الترك النبوي.
الله.
هذا أنا عندي واضح، لكن لا يعني وضوحها أن المسألة ليست اجتهادية. كيف أنا أقول أنها ليست أنها قطعية والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها وبريدة بن الحصيب أيضا فعلها وهو من الصحابة، فبقيت المسألة إذن اجتهادية. ما يأتي القاضي مسألة اجتهادية وقال هذا وقف على الجريد وأنا وشيخي نرى أن هذا بدعة وأن هذا غير مشروع، فإذا يقوم بإلغائها ويكتب على الصك بها هذا القاضي، ثم يأتي الناظر يذهب نفس الطريقة فيلغيها أيضا، هذا لا يحسن، هذا لا يجوز. بل نص ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالسياسة الشرعية والإدارة السلطانية أن للموظف أن يطيع الحاكم في إجراء أشياء لا يراها مشروعة ولا يراها صحيحة، أحيانا في أحكام الفيء وأحكام الغنيمة وأحكام الأوقاف والخراج والعطيات وبعض المسائل، يقول لك الوالي الحاكم افعل هذه. هذه نفس القسمة، القطعي هذا جائز، القطعي بالجواز جائز، والقطعي بالتحريم هذا لا تطيع فيه، يطاع أحد يطاع غير الله عز وجل في معصيته. يبقى المشكل ابن تيمية يرى بوضوح وبجلاء بأنه يعمله ولا إشكال عليه، يعني مثل مسائل التأمين التجاري. أنت موظف في شركة، موظف في جهة حكومية، قالوا اعمل تأمين تجاري، المسألة اجتهادية على الأقرب، فلك أن تجري هذه العقود وأن تمضيها وأن تعمل عليها، لأن الخلاف فيها اجتهادي. وكذلك القاضي أيضا ما يبطل ما سرت فيه الفتوى ولو كان هو رأي الأقل بالجواز، وإنما يخرج على قول من قال بالجواز إذا أراد أن يقضي في المسألة، لأن الأصل هو صحة عقود الناس، والمسائل الاجتهادية هذا يقيني عقود الناس، والمسائل الاجتهادية ظنية، فلا يبطل عقود الناس وما مضى عليه عملهم. وقريب من هذا مسألة القاضي إذا نظر في الوثيقة أو ادعى أحد الورثة بطلب إبطالها، أو الناظر إذا أراد إمضاء مثل هذه المسائل.
طيب،
فإذا يعتبر الاجتهاد ويمضيه، فإن يعني أعسر عليه أن يزل المسألة هل هي قطعية بالجواز أو قطعية بالإباحة أو أنها مشتبهة يسأل أهل العلم.
لكن نعم. أسأل الله عليكم، يمكن ربما الوقت الحلقة قد أزف وانتهى، لكن مسألة سريعة جدا، يعني إذا ثبت أنه غير مشروع ما قام به هذا الواقف وقد فاضت روحه إلى بارئها، كيف يمكن التصرف مع هذا المصرف؟ يعني إلى أين يذهب بهذه الغلة؟
يصرف لمثيله مثلا، هو أوقف على الختمات مثلا، لو قلنا بأنها قطعية الختمات،
نعم،
اللي هو الوقف
لنفرض
مثلاً. نعم، فرضنا هذا، فهنا يقف على تحفيظ القرآن، لأنه يعلم القرآن وفيه معنى زائد، وهو أن فيه أثر متعدي، أنه يتعلم الناس كتاب الله عز وجل.
إذن كل الشكر والتقدير مشاهدينا الكرام بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا على هذه الإضاءات المباركة في دروب الأوقاف الإسلامية العظيمة التي يعود أجرها بإذن الله عز وجل للواقفين في حياتهم وبعد مماتهم. الشكر يمتد كذلك للأحبة في مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف المنبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي وفقه الله، وكذلك لزملائنا كافة طاقم العمل. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة وأحكام جديدة حول الأوقاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن، وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنتبع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.